الكلام الذي سأكمل به الوقت المحدد لمحاضرتنا في هذه الليلة المباركة ما يتعلق بالأولاد، إن يشفعون لأبويهم ويكونون سببا في إدخال أبويهم الجنة، وهذا يدعونا إلى اتخاذ وسيلة ننجب بسببها الأولاد، لعله يعني يقبض واحد من أولادنا قبل الحنس فننال هذه الكرامة. والأولاد حقيقة كان أمنية لسلفنا في العصر الأول، وصاروا شؤما عند الناس في هذا الزمن المتأخر، يعني أسمع خبر عند الناس في هذه الأيام أن يقال له زوجتك ولدك، قل ولدك ليتها لم تلد، ما أريدها أن تلد للأولاد، يعني أما كفاني أن تزوج، يعني أقوم بمؤنة الزوجة أيضا زوج الأولاد. ثم لو قيل له ولدك ولدا قال تحمل، ولدين تحمل ثلاث، يقول هذه تنجب أولاد، يعني لازم أتخذها طريقة. والإجراءات التي تتخذ في هذه الأيام لمنع الإنجاب تكفي نفقة الأولاد الأحياء ومن يقضى عليه، يعني ما ينفق من أموال طائلة لعدم إنجاب ذرية يكفي نفقة للأحياء ولمن قضي عليه. وتقليل النسب، وبالعبارة الخبيثة التي يسمونها تحديد النسب، هذا كأنه وجه إلى المسلمين فقط، بل ما وجه إلا إليهم من قبل النصارى، وهم يفرخون ويتناسلون من أجل أن يستولوا على تعبيرهم على العالم، ونحن بعد ذلك يعني لينقرض عددنا وليحصل بعد ذلك عند أخذ هذه الوسائل التي تمنع الحمل يعني ضرر على أبدانه. إخوتي الكرام، إذا كان كذلك لا بد أن نبحث في فضائل الولد وما ينتج عن الولد من خيرات ومحاسن، لنبتهج ونفرح للولد إذا جاءنا، ويبدو أن الله سماه هبة ونعمة لله، ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب، هذه هبة. يعني لو أحد طرق عليك البيت وأعطاك يعني تنكة عسل تفرح أم تقول ليتها ما جاءت، ولو أعطاك أيضا كأسا مذبوحة لأن يعني تتعلى وتتعب في ذبحها، هذه هبة. ولو أعطاك يعني مليون ربية، وهنا كذلك هذا أعظم بكثير، يهب هبة هبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ولذلك عندما يمتن الله على عباده بالأولاد يستعمل لفظ الهبة، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكل جعلنا نبيا، ووهبنا هذه هبة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، هذه هبة، وهي من الهبات العظيمة والنعم الجسيمة من الله على عباده. وقال أئمتنا عليهم رحمة الله مقاصد النكاح والغاية التي نحصلها من الزواج خمس، أولها وأعظمها الولد. وقد كان كثير من سلفنا يقولون والله ما ننكح إلا من أجل الولد، يعني ما نتزوج إلا ليأتي ولد يعبد الله كله، لولا الولد لما تزوج، لولا الولد لما تزوج. ونحن الآن صار الولد كما قلنا شؤما عند الناس في هذه الأيام عندما سأظنهم بربهم، الولد هذا أعظم مقاصد النكاح كما سأبين. الثاني، إذا إنجاب الذرية التي تعبد رب البرية مقصد الأول، المقصد الثاني من مقاصد النكاح تحصيل النفس البشرية من الآفات الردية حسية أو معنوية. ولا أريد الشرح لهذه المقاصد، إنما أريد أن أتكلم على المقصد الأول الذي هو إنجاب الذرية حول بحثه. إنما أيضا بالنكاح يحصن الإنسان نفسه حسا ومعنى، فبالمعنى يسلم دينك ولا يتلاعب الشيطان بك، وحسا تنفع عن نفسك الأمراض، لأن الماء إذا احتقن آذى صاحبه عندما يحتقن فيه ويسبب له الوسوسة والهلوسة في نهاية الأمر. وضرره على البدن أعظم من ضرر حد البول في مكانة الإنسان عندما يحدث الإنسان بوله. إذن أنت عندما تتزوج تحصن النفس من الآفات الرضية حسية أو معنوية، تحصل الأجر الكبير بواسطة الزواج عن طريق النفقة على الزوجة وحسن عشرتها. الفائدة الرابعة ترتفق بها وترتفق بك ويأنس كل واحد بصاحبه. والفائدة الخامسة تتذكر اللذة التي وعدت بها في الآخرة عندما رغبنا الله بالحور الحساب. لا ندرك اللذة فيهن إلا إذا جعل لها صورة مصغرة في هذه الحياة عن طريق النساء التي أحل الله الاتصال بهم. لكن هؤلاء مخلوقات من طين فتيل حور عين. فهنا اللذة تقرب لك اللذة العظيمة التي ستحصلها يوم الدين. هذه مقاصد النكاح، إنجاب الذرية التي تعبد رب البرية، تحصل النفس البشرية من الآفات الرضية، تحصل أجرا كبيرا، فخير الناس خيرهم لآله. يرتفق كل من الزوجين بصاحبه ويستأنس به، يتذكر كل منهما لذة الآخرة التي هذه صورة مصغرة عنها. الفائدة الأولى هذه التي سأتكلم عليها، إنجاب الذرية التي تعبد رب البرية، وكنت أفرغت الكلام عليها في محاضرة طويلة. إذا بلغكم شيطها فاصنعوه وعوه تنتفعوا به تلك. فضل رب البرية في إنجاب الذرية محاضرة كاملة حول هذا، سأختصرها فيما بقي من الوقت إن شاء الله. إخوتي الكرام، كنت قدمت لتلك المحاضرة أن الناس يتأسفون من الأولاد ويكرهونهم في هذا الحين لأمرين: الأول لكثرة مؤنسهم، والثاني لصعوبة خدمتهم ورعايتهم. الأول يقول يحتاجون إلى النفقة ونحن في فقر عليهم، وعلى تعبير بعض الناس في الإذاعات من أين سنطعمهم. وأنا أعجب لهؤلاء الحمقى الذين تركوا عقولهم عندما انحرفوا عن شرع ربهم. المولود عندما يولد له ثمن يأكل به، وله رجلان يمشي عليهما، وله يدان يعمل بهما. يعني إذا كان يأكل ولا يتعب، إنتاج كل واحد على وجه الأرض أكثر من استهلاكه، ولذلك الخيرات في ازدياد شأن مثل الأرض، لأن ما ينتجه الإنسان أكثر مما يستهلكه. فإذا كان كذلك ونصب الطعام في فمه أبدا، هذا بمجرد ما يكبر، وأحيانا لسن السابع يزاول العمل مع والده ويقوم بخدمة أكثر من استهلاكه بكثير. إذن كل مولود يعمل. على ما نتصور الجيل أنه عاقل يأكل ولا يعمل، لما؟ يعني له فم لكن له يدا. فإذا هذا يزاول الأعمال ويأتي بعد ذلك خيرات ورزق الحياة. إذا هذه الشبه كلها باطل تتصادم مع العقل الصريح بعد أيضا عدم اعتبارها في شرع الله الصحيح. وأما الأمر الثاني ما يتعلم فيه بعض الناس يقول أنا أشغل بهم ويحتاجون إلى خدمة، وأنا يعني طالب علم، إذا تزوجت كيف سأقرأ وكيف سأكتب وكيف سأحفظ، وهذا فيه مشغلة، وهذا فيه عن عبادتي، لا أريد أن أتزوج ولا أريد أن أنجب ذرية. لو تزوج يكفيني أنني أتخلص من عناء الشهوة وضرسها بواسطة الزوجة، أما أولاد يعني لا أتكلم في رزقهم، الله يرزقهم ويرزقني، لكن في موضوع التعب نحوهم ما عندي وقت، وسأشغل أيضا فيهم عن أمور مهمة. وأنا أقول لهذا الصنف الأحمق الذي يلتحق بالصنف الأول: أنت ستعبد الله كما تريد أو كما يريد هو، كيف ستعبد ربك؟ كيف ستعبد ربك؟ الزهد تعريفه عند أئمتنا ترك ما يضر في الأرض، والعبادة تعريف فعل ما ينفع في الآخرة. فهل إنجاب الذرية يضر في الآخرة؟ يأتينا منافع الذرية. إذا الزهد في الذرية حماقة ليس زهد شرعي. وهل ترك الذرية عبادة؟ لا، لأنها كما قلنا منفعة. العبادة أن تنفع ما يقربك عند ربك، والزهد أن تترك ما يضرك عند ربك. فهل ترك الذرية ينفع عند الله؟ ينفع؟ لا. إن جابوا الذرية ينفع؟ نعم، هذه عبادة. هل ترك الذرية مضر عند الله لنزل فيه؟ لا. إذا كان كذلك كما سيأتينا، رب جماع خير من عبادة ألف سنة قيامها وقيامها، كما قال الإمام ابن الجوزي في خير الخاطر وفي تلبيس إبليس. ووالله إن والد الإمام أحمد حصل باتصاله بأم الإمام أحمد من الأجر ما لا يحصله لو عبد الله ألف ألف سنة. عندما جاء هذا الولد المبارك الذي يكتب للوالد أجره لأن هذا الولد من سعيه، وكم كان ينال والد الإمام أحمد من أجر في حياة الإمام أحمد بدعائه المبارك، ثم لا زال الأجر يصل لهذا الوالد بسبب أخذنا العلم من هذا الولد، فيكتب للولد أجرا وللوالد إلى يوم القيامة. لمضى أكثر من ألف سنة على موت الإمام أحمد، ولوالد الإمام أحمد أجر مستقل وسيبقى إلى يوم القيامة. رب جماع خير من عبادة ألف سنة. والأيام والليالي حوامل ولا يعلم غير الله ما تلد. يعني قد يقول إنسان، من أين لي بولد كالإمام أحمد؟ قل عليك بذر الحب لا قصد الجنب، فالله لك عليك خير ضمين. أنت كفرت. وبعد ذلك يعني تحقيق المأمول هذا على الله عز وجل. لكن قد ولد صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله، لأن كان يتوقع باتصاله بأم صلاح الدين تأتي هذا الولد الذي يقضي على الذكاء. حقيقة ما كان هذا يخطر بباله. إذا عبادة الله كما يريد الله لا كما تريد أنت. فالزهد في الأولاد هذا زهد هندوقي ليس بزهد شرعي. وترك الأولاد من أجل التفرغ للعبادة هذه عبادة نفسية لا عبادة شرعية. فإن كنت تريد عبادة الله كما شرع فافعل ما أمرك الله، ثم بعد ذلك يبارك الله لك في وقتك لتحصل العلم النافع ولتدعو إلى الله على بصيرة. إخوتي الكرام، لابد من وعي هذا. وانظروا لتعريف الزهد والعبادة كما ذكرت في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع عشر صفحة 58 و400: الزهد ترك ما يضر في الآخرة، والعبادة فعل ما ينفع في الآخرة. فمن ترك ما ينفعه في الآخرة أو زاهد فيما لا يضره في الآخرة فليس بزاهد ولا عابد. لنحقق الآن أن الولد ينفع ولا يضر في الآخرة، لنبين أن فعله عبادة وأن تركه ليس بزهد شرعي، إنما هو زهد هندوقي غوي. الولد كما قلنا هو مقصد من مقاصد النكاح الخمسة، وفي الولد خمسة قواعد، كل واحدة منها تدعوك لإنجابه إذا كان عندك عقل وتحرص على نفسك في الدنيا والآخرة. كل واحد من هذه الأمور خمسة، فكيف إذا اجتمعت؟ والله إذا اجتمعت لا يتأخر الإنسان عن طلب الولد إلا إذا يعني ما قدر هذه النعمة حقق بها. الفائدة الأولى، الذي يتزوج وينجب الولد يسعى لإبقاء جنس الإنسان لعبادة الرحمن، وبالتالي هو يسعى في بقاء الحكمة التي من أجلها شاء الله خلق عباده ليعبدوه فترة من الزمن وحده لا شريك له. ولو ترك الناس النكاح وإنجاب الأولاد الحياة ستنقرض بعد 100 سنة على أكبر تقدير، ولا يبقى من يعبد الله الجليل. إذا أنت عندما تتزوج وتنجب ذرية لتعبد رب الذرية تسعى في إبقاء حكمة الله التي شاءها الله جل وعلا وأرادها من خلق عباده لعبادته وحده لا شريك له. والله جل وعلا أشار إلى هذا المعنى في كثير من الآيات، كما قلت سأذكر مختصر ما ذكرته دونه أن تفصل كل ما قلته سابقا. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة في آية 23 و200: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انتبه أخي الكريم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. النساء حرث، والحرث هي الأرض التي تحرس ويزرع فيها. آلة الزرع والازدراع عندنا، وتلك أرض لأجل أن يوضع فيها البذر. حالك كحال إنسان في هذا الأمر، جاء وأعطاك أرضا طيبة شفة وقال هذا بذر نقي وهذه آلة الحرث، احرث الأرض وضع هذا البذر فيها لينتج محصول تنتفع به وانتفع انا وتنتفع به المخلوقات. انت قلت يا لي ولأوامر هذا الانسان هذا السيد هذا المالك، عطلت الارض حتى امتلأت بالاشواك والاعشاب والبلاء، وتركت البذر حتى سوت وفسد، وتركت الآلة حتى اكلها الصدع وتعطلت او خربت. ماذا سيكون موقف من اعطاك هذه الامور منك؟ العقوبه. وهنا قال الله بحرث لكم، وانت عندك اله الحرث وجعل الله فيك بذرا فاحرث هذه الارض وضع فيها البذر لينبت فيها شيء قدرته باذن ومشيئته. فانت اذا عطلت الحرث تستحق العقوبة من الله لأنك لم تنفذ ما أراده حقيقة، تستحق العقوبة. ومن رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فليس منه. ثم هذا الحرث إذا لم يحرثه أولاد الحلال فسيحرثه أولاد الحرام. هذه المرأة إذا لم تقرن بصالح فتقرن بخبيث شئت أم أبيت. ومن رجاحة عقل بعض النساء الشاميات في بعض مدن الشام أنها قالت لزوجها عندما خطبت بنت عمه لبعض الناس، قالت لزوجها أما تستحي؟ قال من أي شيء؟ قالت ابنة عمه يخطبها أناس نحن نعرفه لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الحي القدير وأنت موجود لا تستحي. قال ماذا أعمل؟ قال تزوجها. قال أو يرضيك ذلك؟ قال كيف لا يرضيني، أحسن من أن تكون هذه المؤمنة عند فاسق تكون عند فقير. وفعلا ذهب إلى عمه وقال أحسن من هذا الفاسق مؤمن، أنا أريد أنا أولى بها. قال إن كان لك رغبة الآن ما تخرج إلا بها. فأخذها وأحضرها إلى زوجته الأولى وهما أختان متحابتان في الرحمة. هذا الحرث كيف تتركه لغيرك؟ إذا ما حرثه الأبرار يحرثه الفجار. ولذلك لا بد من وعي هذه القضية، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. انتبه وقدموا لأنفسكم عندما تحرث الولد، لا يكن همك قضاء الشهوة فقط فتنزل عن هذا مع أن هذا لك فيه الأبرار، لكن لا يكن هذا هو المطلب الأصلي من الاتصال بالزوجة. وقدموا لأنفسكم أي في طلب الولد من ذلك الاتصال، فأنت قصدت طلب الولد. ولا ينافي هذا ما نقل عن السلف وقدموا لأنفسكم التسمية، أن هذا من التقديم أيضا. وقدموا لأنفسكم العمل الصالح أي سمي عندما تتصل بذلك، وعمل صالحة عندما ولا يكون قصدك فقط الاتصال بالزوجة إنما إذن عملا صالحا. لكن أنا أقول التسمية من أجل أن لا يكون للشيطان سبيل على الولد، والعمل الصالح رأسه إنجاب الذرية التي تعبد رب البرية. وقدموا لأنفسكم أي بطلب الولد الصالح تقدم صالحا بين يديك عند ربك عندما تتصل بزوجتك بهذه النية. والآيات في ذلك كما قلت كثيرة تقرر هذا، لا أريد أن أذكرها كلها. وكذلك يروي أبو نعيم في الحلية من ترجمة أبي الأعلى التيمي في الجزء الخامس صفحة 86 في أخبار أهل الكتاب، وهذا مما يرخص في نقله وحكايته، أن نبي الله يوسف على نبينا عليه صلوات الله وسلامه عندما التقى بأخيه بعد الغيبة الطويلة وقد تزوج أخوه وولد له، فقال: أما شغلك حزنك علي عن الزواج؟ يعني أنا أخوك وألقيته في البئر وبعد ذلك شرد ومغيب عنك سنين طويلة، ما شغلك حزنك علي عن الزواج؟ كيف عندك مثل تتزوج؟ قال هذا الأخ لنبي الله يوسف على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: إن والدي، يعني نبي الله يعقوب على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، قال لي: يا ولدي تزوج لعل الله يخرج من صلبك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح. تزوج لعله يخرج من صلبك ذرية تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا عماد الأرض ولا تثبت الأرض إلا بهذا، ولا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، وإذا لم يوجد في الأرض من يسبح الله ويذكره قال الساعة لعله يخرج من ذري من صلبك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح. ولذلك كان سلفنا يحرصون على هذا الأمر، بل يقرر الفقهاء الحنفية، ونعم ما قرروا، يقولون: إنجاب الذرية أجره أعظم من أجر الجهاد. وقد أرسل إلي مرة بعض السفهاء رسالة وهو موجه تربية إسلامية في بعض البلاد، ويقول لي إن رسالة طويلة ملأها بالسب والشتم، يقول: قضيت حياتك في قراءة الكتب الصفراء ثم تصدرت بعد ذلك للدعوة. والله لا تصدرت، إنما يعني الأمر كما قال أئمتنا، إذا يعني ما وجد من يسب استغرح، إلا هذا العبد الضعيف فماذا أعمل، وإلا لا يحق لمثلي أن يتكلم. لكن عندما يعني وجدنا في هذا الزمن وصار يتكلمون، يعني من نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم بفضله ورحمته. يقول بعد ذلك، ويعني بدأت يقول هو يعني تتزوج وأين أنت من الجهاد، ثم يقول بعبارة سافلة جديئة، يقول: ولعلك تتعلل بأنك تجاهد على فراشك، والقيامة هي الموعد، والقيامة هي الموعد. وأنا أقول لهذا الصعلوك وغيره الذين يزعمون أنهم يجاهدون في هذا الحين: ما حصلنا من جهادكم إلا فرقة بين المسلمين وتشويها لدين رب العالمين. يقول علماء الحنفية ونعم ما قالوا، يقولون: إن أجر إنجاب الأولاد أعظم من أجر الجهاد. كيف هذا؟ انظر لهذا التعليل، تعليل شرعي يبنى على دليل قوي لا دخل للعقل البشري فيه على الإطلاق. يقول: أنت بإنجاب الذرية تحافظ على الصفة والمنصوب، وأما بالجهاد تحافظ على الصفة لا على المنصوب. كيف هذا؟ إخوة الكرام، عندما نحن ننجب ذرية نحافظ على الإسلام وعلى المسلمين، أو ليس كذلك؟ يعني الذرية ذرية المسلم، مسلمة أو كافرة، مسلمة. إذا جاءنا موصوف مسلم وفيه صفته الإسلام، حافظنا على الصفة والموصوف، وأما في الجهاد نحن فقط نحافظ، قلت، على الصفة لا على الموصوف، أو ليس كذلك؟ ونحن عندما نقاتل نحافظ على الصفة أي على الإسلام لا على الموصوف. كيف هذا؟ نحن نقاتل الكفار من أجل أن لا يزال الإسلام، لكن هل يلزم من قتالنا للكفار أن يسلموا؟ يلزم؟ لا يلزم. قد يكونون أهل ذمة فيدفعون الجزية عن يد وهم صابرون ويدخلون في العهد، قد فيبقون على كفرهم واضح هذا. فما حصل إذن هناك منصوب المسلم وقد لا يدخلون فيقتلون، فما حصل مسلم، إنما فقط حفظنا دين الله من الضياع، لأن لا يزيل الكفار الإسلام قتلناهم، فنحن بالجهاد حافظنا على الإسلام لا على أناس أدخلناهم في الإسلام قد يسلمون وقد لا يسلمون. وأما في إنجاب الذرية تحافظ على ذرية مسلمة، هذا أمر مضمون، يعني الأمة الإسلامية التي الآن تزيد على 1,000,000,000 أوليس كذلك؟ لو قدرنا أن هذه كلها ستنجب ذرية وفيهم صلاح واستقامة، ولو قدرنا أن الذين ينجبون يعني بنسبة لو قلنا الربع فقط، الربع كم يصبح؟ 250,000,000 أوليس كذلك؟ يعني في كل سنة سيولد 250,000,000 من أولاد المسلمين في كل سنة. لو ولد أيضا، لو كانت في كل ولادة ولد واحد، 250,000,000، يعني أعداد حقيقة عظيمة. كلهم يوحدون الله، والله يحب منا أن نوحده وأن نعبده وأن نثقل الأرض بتسبيحه وحمده وذكره، هذا مقصود. وإياك أن تقول يعني لما كثرة النسل، خلقنا الله لعبادته، فخلقنا لماذا؟ لنعمر هذا الكون بلا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله شاء هذا وأحبه ورضيه وأمرنا به، فأنت تتفلسف بعد ذلك على هذه الحكمة بتفلسفات شيطانية. الجهاد أنزل أجرا من إنجاب الأرحام، فبالأولاد تحافظ على الصفة والمنصوص، وبالجهاد تحافظ على الصفة لا على، لا يشترط في الجهاد أن يؤمن الكفار. وأما في إنجاب الذرية إيمانهم مضمون والإسلام حاصل لهم قطعا وجزما. فنحن عندما ننجب ولدا مسلما حافظنا على الإسلام وعلى المسلمين، أي كثرنا عددهم. وهذا يقرره الكمال بن الهمام في فتح القدير في الجزء الثالث صفحة 84 ومئة. ولذلك يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: لو لم يكن نكاح وإنجاب للأولاد لما كان حج ولا صلاة ولا جهاد ولا صيام ولا صدقة. يعني تعطلت شرائع الإسلام لو لم يوجد هناك ذرية تقوم بهذا، لتعطلت شرائع الإسلام. إذن هذه الحكمة الأولى تسعى في إبقاء حكمة الله من هذا الجيل ليعبد الله الجليل فترة شاءها سبحانه وتعالى. والذي يسعى في هذا يسعى فيما يحبه الله، وله أجر كبير عند الله. الأمر الثاني والفائدة الثانية من النسل أن تستر عين النبي عليه الصلاة والسلام عندما تتزوج وتنجب ذرية. إذا أمكنك أن تتزوج اثنتين فلا تتزوج واحدة، إذا أمكنك أن تنجب تتزوج ثلاثة فلا تتزوج اثنتين، وإذا أمكنك أن تتزوج أربعة فمن المنقص أن تتزوج ثلاثة، لأنه إذا كثر النسل كثر ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. ألا تريد أن يحصل محبوب حبيبك عليه الصلاة والسلام لتنال أجرا كبيرا؟ ثبت في المسند وصحيح ابن حبان ومعجم الطبراني والحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة، يعني بالنكاح والتوسع فيه، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوج الولود الولود، وإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. أنا سأكافر الأمم والأنبياء وأن أمتي أكثر الأمم. وقد حقق الله أمية النبي للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمته أكثر أهل الجنة يوم القيامة. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة 20 و100 صف، 80 صفا منهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ثلثا أهل الجنة. ونحن نطمع أن نكون أكثر من الثلثين، فنحن 80 صفا في عدد الصفوف، لكن أفراد كل صف أكثر من أفراد الصفوف الأخرى 20 و100 صف، 80 صفا من هذه الأمة، لكن في كل صف من صفوفنا ملايين، وأما تلك صفوف متعددة 40 لكن لا يبلغ عددها كعدد صفوفنا. والحديث بذلك صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيح والحاكم في مستدركه عن بريدة. ورواه الإمام أحمد والطبراني في معاجمه الثلاثة وأبو يعلى والبزار عن ابن مسعود وروي من رواية ابن عباس وأبي موسى الأشعري ومعاوية بن حيدة. والحديث صحيح صحيح صحيح. أهل الجنة 20 و100 صف 80 صفا منهم من هذه الأمة. فحقق إقرار عين النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة نسل أمته وكثرة المسلمين. الأمر الثاني من فوائد إنجاب الولد الانتفاع بالولد عن طريقين اثنين. هذا إن عاش الولد وامتدت حياته تنتفع به بدعائه سواء كنت حيا أو ميتا. فالله أمر الولد أن يدعو لوالديه باستمرار وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا أن اشكر لي ولوالديك. ولا يتحقق الشكر منك نحو أبويك حتى تدعو لهما وتستغفر لهما عقيدة كل صلاة مفروضة. لأن الله قرن حقهما بحقه. إذا صليت لله شكرته وإذا دعوت لهما عقيدة كل صلاة شكرت والديك. هذه كيف تتحصل هذه النعمة لو لم يولد لك ولد؟ عقيدة كل صلاة يصليها يدعو لك الولد سبحان الله. وقد ثبت في المسلم وكتاب الأدب البخاري وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري والحديث في صحيح مسلم ورواه أبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو. إذا تنتفع بهذا الولد عن طريق دعائه حيا أو ميتا، أي إذا كنت حيا وإذا كنت ميتا تنتفع بدعائه إذا عاش. وقد ثبت في المسند وسنن ابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته بعد موته. هو من يخبره الله بأن درجته رفعت يعذب يرفع العذاب عنه فيقول ربي أنى لي هذا، فيقول الله له باستغفار ولدك من بعدك. إذن هذا الانتفاع تحصله بالولد. والله لو بذلت جميع ما تملك من أجل إنجاب ولد لكان قليلا، لأن الفوائد من الولد أعظم من هذا المال الذي تتصدق به وهذا المال الذي تدخره ويرثه من يرثه. هذا أمر عظيم. مت تعذب يرفع عنك العذاب بدعاء الولد، لك درجة في الجنة نازلة ترفع بدعاء الولد، أنى لهذا باستغفار ولدك من بعدك. وأما في هذه الحياة ترتفق به ويساعدك، وقد امتن الله علينا في سورة النعم وهي سورة أن نحرف ما قلت لكم مرارا، انتبه لهذه الدلالة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا منا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. حفدة حفدة يحفد حفدا وحفدانا إذا خدم على وجه الصراح، احتفظ إذا خف في العمل عن طريق الخدمة، أي خدم بسرعة لا بكسل وفتور. من خدم بسرعة فهو حافد بنينة وحفظ. من الحفظة؟ انتبه لكلام أئمتنا، الآية تشمل كل ما فيه من أقوال ستة في ذلك. حفظ قيل هم أولاد الأولاد. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعلكم من أزواجكم بنينا وحفظة، يعني أولاد من صلبك وأولاد الأولاد. إذا يمتن علينا بأنه خرج لنا أولاد وأولاد الأولاد يحفدوننا، أي يخدموننا. وإذا كان ولد الولد يخدمك فالولد تحصل منه الخدمة من باب الأولى. المعنى الثاني والصنف الثاني الذي يدخل فيه الحفدة، إن الحفدة خصوص البنات كما أن البنين خصوص الأولاد الذكور جعل من أنفسكم أزواجا من أزواجكم بنينة وحفدة، يعني بنينة وبنات، بدل أن يقول وبنات قال وحفدة. لما؟ لأن الحفدة والخدمة في النساء أمكن وأمكن وأقوى وأحسن، ولا يوجد بيت يعني ولا خير في بيت ليس فيه امرأة، لا خير في بيت ليس فيه امرأة، وأقصد لا خير على وجه التمام والكمال، فتراه لا ترتيب فيه ولا أنثى فيه ولا بهجة فيه، بيت ليس فيه امرأة مظلم. أما عندك امرأة يعني حقيقة منور، إن كان من ناحية الترتيب، من ناحية يعني تجهيز الطعام، من ناحية غسل الملابس، من ناحية هذه حفدة، حفدة بنين وحفدة، يعني بنين وبنات يحفدن ويسارعن في الخدمة. وأن تجرد إذا كنت صاحب أسرة على الطعام، إذا احتجت إلى كوز من الماء وطلبته، من الذي يسارع إليه؟ هل ابن أو البنت؟ البنت بنين وحفدة. والمعنى الثالث قيل الحفدة هم البنون أيضا، كيف إذا عطفهم على البنين؟ قال لتنزل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات، والمعنى جعل لكم من أزواجكم بنين هم حفدة، يعني هم بنون وهم خدم لكم، هذه نعمة ترتفقون بها في هذه الحياة. وقيل إن البنين يراد بهم خصوص الأولاد الكبار على هذا القول الثالث، والحفدة الأولاد الصغار لأنهم يخفون في الخدمة ويسرعون. وقيل عكس هذا، البنين الأولاد الصغار والحفدة الأولاد الكبار لأن الخدمة فيهم أتم ويستطيع ما لا يستطيعه الولد الصغير. لكن على جميع الأقوال البنون هم الحفدة. والقول الرابع الحفدة هم أولاد المرأة من زوج الآخر، إذا تزوجت امرأة وعندها أولاد يحفدونك أي يخدمونك، وهم يعتبرون ربائب لك في بيتك، تربيهم فيخدمونك وترتفق بهم. وقيل الحفدة هم الأختار، والختم يطلق على القريب من جهة الزوجة، والد الزوجة وأخوها يقال له ختم، سمي ختما لأن صلتك به عن طريق التقاء الختانين، فلما حصل الاتصال بك بهذه المرأة عن طريق ما أحل الله انتشرت هذه الصلة إلى أقاربها من أخيها وأبيها، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ويطلق الختم في استعمال الناس على الأطهار أي على زوج البنات، فهذا لا يستعمل في اللغة، وإن كان الاشتقاق اللغوي يصححه لأنه بقيت أيضا صلة بهؤلاء عن طريق التقاء الختمين. والحفظ على المعنى السادس الختم من غير يعني صلة بأن يكون من زوجة أقاربها أو من أولادها، جعل لكم من أزواجكم بنين، وجعل لكم أيضا نعمة أخرى ومنة أخرى من غير الأزواج، خدم يخدمونكم في هذه الحياة. وعلى كل حال كيفما تقلب أمر الخدم فلا يمكن إلا أن يكون عن طريق الزوجة، لابد من امرأة ولدتهم سواء كانوا أولاد لك أو خدم من غير أولادك ومن غير صلتك وزوجتك. إذا هؤلاء الخدم يخرجون عن طريق الزوجة، وهذا الولد يخدمك وأنت تنتفع به، ترتفق به في هذه الحياة، إذا كان كذلك نعمة. ولذلك مال الولد مالك، وما ذكر الله بيت الولد عندما ذكر البيوت التي يرخص من الأكل فيها، يقول الله جل وعلا في سورة نور لا تسكنوا بيوت الليل، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم إلى آخره، ما قال فيها أو بيوت أبنائكم. لما؟ لأن بيت الابن بيتك، بيت الابن بيتك، فداعي أن ينص عليه لأنه هو هبة لك، فالولد وما يملك ملك لك وهبة لك، لداعي أن يقال أو بيوت أبنائكم، ولو قال أو بيوت أبنائكم لنغرف نفوس الآباء وتكدرت، قالوا يعني بيت ابني لا يحتاج أن يذكر، يعني انفصل عنا، متى صار بيت الولد خارجا عن بيتنا؟ ولذلك ثبت في المسند والسنن وصحيح ابن حبان روايه عده من الصحابه الكرام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه فكلوا من كسب اولادكم. هذا من كسبك، لا داعي ان يقال او من بيوت ابنائكم، لا داعي. بيت الابن بيت الاب، وكما قلنا هو هبة للأب، فالوالد يتصرف فيه كما يريد. إذن هذه نعمة ثالثة تنتفع بالولد بدعائه وبمساعدته. وكم من أب انتفع بولده ما لم ينتفعه الولد بولده؟ يعني ذاك رباه فترة، لعل يعني فترة 10 سنين ثم استغنى عنه، ثم جاء الولد ليربي والده مدة 30 سنة وليرفع الأذى بيديه وكأنه يمسك المسك والطيب مكافأة للوالد على ما قام به نحو الولد. لو لم يكن عندك ولد كيف سيكون حالك؟ ولذلك الإنسان إذا كبر من الذي يساعده في كبره؟ أولاده، الحفدة، ولا سيما إذا كان عنده أيضا بنت تخدمه وولد يجلب له الرزق ويكفيه المبنى وهو في البيت مستريح. وأنا أعرف كثيرا من الآباء عندما كبروا منعهم أولادهم من أن يزاولوا بأيديهم حركة أو عملة، لا من باب الحجر عليهم، لا، إنما من باب إكرام. يقول: أنتم تعبتم في تربيتنا فلنتعب الآن ولنرد إليكم بعض حقوقكم علينا، تجلسون أنتم أمراء في هذا البيت ويقدم لكم ما تحتاجون. إذا لم يكن عندك هذا الولد إنك تلقى على مزبلة أو في مستشفى، بعد ذلك تقذف عليك فلان وفلان. هذا الولد نعمة عظيمة، وصار يعتبره الناس كما قلت شؤما ومنقبا. لا إله إلا الله. الفائدة الرابعة: تطلب الأجر الكبير لهذا الولد إذا مات، سواء مات وهو صغير أو مات وهو كبير. فإن مات وهو صغير فهنيئا لك، واحد أو اثنان أو ثلاثة، ستحتضر بحضار شديد من النار وستدخل الجنة مع الأبرار كما تقدم معنا. وإذا مات الولد وهو كبير، لو قدرنا أنه بلغ وكبر ومات، ليس له الأجر الذي تقدم لأنه مكلف، أنت مكلف، لكن هذه مصيبة طرأت عليك، انظر للأجر الذي تحصله عندما يموت الولد وهو بالغ مكلف. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: إذا مات ولد العبد للملائكة قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول الله: فماذا قال؟ فيقولون: ربنا حمدك واسترجع، الحمد لله، لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا أجر عظيم. عندما يموت لك هذا الولد تحتسبه عند الله سواء كان صغيرا أو كبيرا. ولذلك ثبت في المسند ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان بسند صحيح عن أبي سلمى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان يوم القيامة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد يتوفى للرجل المسلم فيحتسبه. ما أثقل أجره في الميزان عند الله يوم القيامة. يتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من عظيم الأجر الذي يعطيه الله لمن يقول هذه الأمور أو لمن يتصف بها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقدر على فقدان الولد عندما يموت واحتسابه عند الحي الذي لا يموت. إذا هذه فائدة عظيمة. وآخر الفوائد وهي خامس الفوائد: تحصل أجرا في تربية الولد عندما تنفق عليه في طعامه وشرابه وتربيته التربية الشرعية السوية. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنه دخلت عليها امرأة ومعها ابنتان فأعطتها أمنا عائشة تمرة صدقة، فأخذت التمرة وشقتها إلى قسمين وأعطت كل بنت منهما قسما منها. فعجبت أم عائشة لحنو هذه الأم وشفقتها على ابنتيها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. عندك بنت أحسنت إليها أنت بشيء نكر في سياق المثل يعني بنت واحدة أحسنت إليها ورضيتها تربية شرعية كانت لك سترا من النار، ماتت قبل حياتك ولم تموت كن له سترا من النار. الحديث في الصحيحين وثبت في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولدت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها، يئدها يسكنها وهي حية، وإذا المولودة سئلت فلم يئدها ولم يهنها ولم يفضل ولده الذكر عليها دخل الجنة. والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي، لكن الذهبي ذكر بعد ذلك في الميزان أن ابن حدير وهو في إسناد المستدرك لا يعرف، وهو في إسناد أبي داود، ويقول المنذر في الترغيب والترهيب إنه غير مشهور. وغالب ظني فيما أستحضر أن الذهبي تناقض فقال في الكشاف في الكاشف لمن له رواية الكتب الستة: زياد بن حدير ثقة مشهور. فراجعوا ما يتعلق به ترجمة ابن حدير الذي هو في إسناد أبي داود ومستدرك الحاكم. والحديث على كل حال لو قدر أن ابن حدير مستور ولم يعلم حاله على القدر فيشهد له ما تقدم له من حديث الصحيحين: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد روي في معجم الطبراني الأوسط والصغير بسند ضعيف من رواية أم عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ربى صغيرا حتى يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه الله. والحديث ضعيف، لكن أقول فضل الله عظيم عظيم. من ربى صغيرا حتى يقول لا إله إلا الله نطق بتوحيد الله وحصلت منه الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن تسبب في إيجاد هذه الكلمة لم يحاسبهم. يعني حالك كما لو هديت نصرانيا أو يهوديا للإسلام، فلك أجر عظيم عند الرحمن، وهنا أنت الذي تسببت في نطق ولدك لا إله إلا الله. من رب صغيرا حتى يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه الله. هذه المغانم وهذه الأجور وهذه الخيرات وهذه البركات يزهد فيها عاقل؟ حقيقة لا يزهد فيها إلا جاهل جاهل. فوائد خمسة من اتخاذ الولد: ولذا أن تقول ولد واحد يكفين، كما تقدم أن كلما كثر الأولاد كثرت الخيرات وتعددت، فالولد فيه بركة والولدان البركة فيهما أعظم والثلاثة أعظم وأعظم. وكان سلفنا يعرون الولد كما قلت من أعظم نعم الله عليهم، ولست بالأكثر منهم حقا، وإنما العزة للكافر. وإذا كثر أولادك يقوى ظهرك في الحياة ويعظم أجرك عند الله بعد الممات. وإذا لم يكن لك أولاد فحقيقة في هذه الحياة كل سلوك يعتدي عليك، لا يوجد من يتبع العدوان عنك، أنت ضعيف مستضعف. ثم بعد ذلك يوم القيامة تأتي وليس لك لا من يشفع لك لا من ربيته وحصلت أجرا عظيما بسببه، لا لا لا، بل تحت على نفسك مغانم كثيرة عندما عطلت ما أودعه الله فيك من أمور فيها قابلية لإخراج جيل مبرور. إخوة الكرام، لذلك ينبغي أن نحرص على هذا. وقد أحيانا لا يتيسر للإنسان الزواج في مرحلة من المراحل، ويقول إذا تزوجت قد أنقطع مثلا عن طلب العلم، وهذه مرحلة سنة سنتين ثلاثة ثم بعد ذلك. يتزوج ويجيب الذرية، من يتعلم بأنه سيرضى عن هذا ويصرف عنه لئلا يشغل عن طلب العلم، نقول له اعبد ربك كما يريد الله لا كما تريد أنت. ولذلك لا بد من عبادة الله كما شرع إياك أريد بما تريد. هذه هي فوائد إن